شيخنا اتفضل.
اتفضل.
السلام عليكم. صباحك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا إن تأخرت عليكم. ما زلنا مع الفقه وكتاب المنهاج، متن المنهاج. بلغنا في كتاب النكاح إلى باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، والخيار على الفور. قال: فصل والخيار على الفور. وهذا هذا قياسا على عقود البيوع، لأن خيار العيب لا يكون إلا على الفور، وأصل ذلك أنه لو تأخر أشعر التأخير بالرضا، أشعر التأخير بالرضا. وهذا على التأصيل العام، كل صاحب حق له أن يسقط حقه، فإذا أظهر الرضا وأسقط حقه فلا يطالب به بعد ذلك. لذلك هنا كالهبة التي يقبضها صاحبها لا يجوز الرجوع فيها بعد ذلك. فهنا قال: والخيار على الفوري كما في البيع، ولا ينافي كونه على الفرع على الفور ضرب المدة في العنة، العنين يضرب له ولي الأمر مدة، فإنها حينئذ تتحقق، وإنما تؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. عندما يتحقق من العيب لابد على الفور أن يرفع أمره، وإلا يعتبر راضيا وليس له بعد ذلك المطالبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفسخ قبل دخول يسقط المهر. والفسخ، عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. والفسخ قبل الدخول يسقط المهر. نعم، لأنه يقتضي، لأن الفسخ يقتضي طراد العوضين. الفسخ يقتضي طراد العوضين. العوضين لو قلنا باع بيع ملامسة أو باع بيعا، هذا البيع فيه عيب، باع بيعا صحيحا لكن فيه عيب كالمصرات، فهنا يكون الفسخ مع الرد كاملا. والمعنى هنا: لو اشترى مصرات وعلم بالخبرة انها محفلة مصرات ولم يحلبها، لم يستفد باللبن، فله البيع. قال اهل الخبرة هي مصرات، فله البيع ولا رد، يعني ما يرد شيئا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات لما امر برد اللبن كان برد التمر كان مقابل اللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى محفلة فهو بالخيار حين يحتلبها، فهو بالخيار حين يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع من تمر، وصاع التمر مقابل للبن. نعم، لذا الفسخ يكون فيه رد العوضين. نعم، ولأنه لم يتمتع بذلك ولم يستفد فلا يكون عليه شيء. نعم، وبعده، يعني بعد الدخول، الأصح أنه يجب مهر المثل إن فسخ بمقارن. طيب، احنا عندنا عشان تعلم بس المسألة لما قال بذلك، عندنا مهر المثلي وعندنا المسمى. عندنا مهر المثلي وعندنا المسمى، فأيهما يقدم، المسمى أم مهر المثلي؟ إذا قلنا بأنه فسخ بمقارن عند الفسخ، يعني بمقارن بما يفسد العقد، فهذا يسقط ما كان شرطا، يسقط ما كان مسمى، فيكون له مهر، المهر المثلي، ولأن حقها لا يضيع بالدخول فيكون لها مهر المثلي. وأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: الأصح أنه يجب مهر المثل إذا انفسخ بمقارن كما بينا، ولأنه قد استمتع بمعيبة، وهو إنما بدل المسمى على ظن السلامة، يعني هو بدل المسمى على السلامة، ولم تحصل، فكأن العقد جرى بلا تسمية، كما قلنا أسقط المسمى، وإن أسقط المسمى لا يسقط الحق ولا يسقط الحق، بل لابد من حقها بما استمتع بها، بما استحل من فرجها، فيكون لها مهر المثل. في قوله الأصح مقابله يجب المسمى، في قوله الأصح مقابله يجب المسمى، لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة، فأشبه الردة بعد الدخول. والثالث انفسخ بعيبها فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه فالمسمى، وكما بينا بأنه إن كان لمقارن يفسد به أو ينفسخ به العقد، فالفسخ يسقط المسمى لكن لا يسقط الحق، فيكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. قال: أو يحادث، قال إذا فسخ بمقارن، آسف، قال أو بحادث بين، قال أو بحادث بين العقد والوطئ جهله الواطئ. والمعنى أن يكون اقترانه بالوطئ المقرر للمهر كالاقتران بالعقد، المعنى أن يكون اقترانه بالوطئ المقرر للمهر كالاقتران بالعقد. والمسمى إن حدث بعد وطئ، يبقى ليس المثل ولكن مهر المسمى، كما بينا المهر المسمى بينهما إن حدث بعد وطئ، لأنه قد استقر به قبل وجوب سبب الخيار فلا يتغير، فيبقى المسمى ويبقى هذا حقها فلا تبخس، فتأخذ مهر المسمى. والوجه الثاني: يجب المسمى مطلقا لوجوبه قبل سبب الخيار. والثالث: يجب مهر المثل مطلقا كالمقارن. والصحيح هو أن يكون المسمى إن حدث بعد وطئ، لأنه قد استقر به قبل وجوب سبب الخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام: ولو انفسخ بردة بعد وطئ فالمسمى. لو انفسخ بردة بعد وطئ، يعني سبب الفسخ ما كان مقارنا، سبب الفسخ ما كان مقارنا. افهموا ان اصل التفريق بين المسمى الذي سماها لها 100,000 او بين مهر المثل الذي هو 50,000 مثلا، الفرق بينهما هو أن يفسد بمقارن، لكن لو جاء سبب الفساد او الخيار بعد الوطء فهنا يحدث الاستحقاق بالمسمى. نعم. ولذلك قال لو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى، لأن الوطء قرر المسمى قبل وجود له سبب الفسخ، ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد. ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد، وإن كان القديم أنه يرجع، لأنه شرع في النكاح على أن يتقوم عليه البضع، فإذا استوفى منفعته بالوقت، فإذا استوفى منفعته تقرر عليه عوضه، ولأنه قد استمتع به. كما لو كان المبيع معيبا فأتلفه ثم فسخ العقد. وأما القديم فيرجع كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمه. وموضع الخلاف في هذا الباب المسمى مهر المثل هو أن يكون العيب مقارنا للعقد، أن يكون العيب مقارنا للعقد. أما إذا كان الفسخ بعيب حادث فلا رجوع بالمهر قطعا إذ لا غرور. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط في العنة رفع الأمر إلى حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح. والمقصود هنا بأنه لابد من رفع الأمر إلى الحاكم في كل عيب ليس في العنة فقط، وإن كان التأكيد على العنة لأنه سيمهل وقتا. ويشترط في العنة رفع إلى حاكم أو رفع الأمر إلى الحاكم، وكذا سائر العيوب لأنه مجتهد فيه. وقيل لا كفسخ البيع المبيع بالعيب، وهذا في غير العنة. نعم. أما العنة فيشترط فيها الرفع قطعا للإمهال، يعني كان عنينا لابد من رفع أمر إلى الحاكم للإمهال، لأنه سيمهل وقتا ثم بعد ذلك يفرق. وإن كان الأسد الأصح كل عيب لابد من رفعه، كل عيب لابد من رفعه. قال فصل وتثبت العنة بإقراره، كان يقول بأنه كذلك وأن هذا العيب فيه كما يقر بالحقوق. فيكون إثبات العنة بإقراره أو ببينة على إقراره، ولا يتصور ثبوتها بالبينة، لأنه لا مطلع للشهود عليها إلا هو. وكذا بيمينها بعد نكوله، وكذا بيمينها بعد نكوله. أريد شرحا لهذه الجزئية. قلنا تصور الأمر أن الرجل رفع أمره إلى الحاكم فأقر بالعنة، خلاص يكون التفريق، أو أتى ببينة على إقراره، وهذه البينة غير متواجدة لأنه لا أحد يطلع على نفسه إلا هو. في قوله وكذا بيمينها بعد نكوله أريدنا شرح هذه الجزئية. ما معنى هذه الجزئية؟ وكذا تثبت العنة، يعني وكذا بيمينها بعد نكوله. أنا أعطيتكم شطر الطريق نشرحه. لا عند الجمع، عند الوصف به عنين. نعم. أن تقسم المرأة على ضعفها إن لم يقسم هو. ما أنا أريد بس يعني كلام جيد، أريد التفصيل العلمي. نعم. طيب هو طبعا كذب بيمينها يعني قسم لها. اذا تعلمون بان بينها المدعى واليمين على من انكر، الاصح ان نقول انها ادعت انه عيني. طيب ولم تاتي بالبينه، ما عليه الا اليمين، فنكل عن يمين، يرجع اليمين اليها فتقسم انه عيني فتستحق بذلك الحكم. هذه المساله. وهذا في الأصح لأنها تعرف الحال بالقرائن وطول الصحبة والممارسة، والثاني يقضي عليه بالنكول وتضرب المدة أو تضرب له المدة بغير يمينها، والأول أصح. وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة، ضرب له أمهله سنة، ضرب له سنة بالإجماع، والمعنى فيه مضي الفصول الأربعة يعطيه فرصة. نعم هذا صحيح، زيت مجنة جميعا. الفصول الأربعة، نعم، حتى يمر على الفصول الأربعة ومع التغيرات يظهر ضعفه، فإن كان ثم مانع زال في الفصل الأول في الخريف في الربيع في الصيف. وأول هذه مدة من يوم المرافعة، وضرب القاضي له عاما فتبدأ بحساباتها بطلبها، أينما يضرب القاضي المدة بطلبها فإنها حقها، فلو سكتت فلا يضرب. نعم. قال فإذا تمت أي السنة رفعته إليه إلى الحاكم، وليس لها أن تفسخ بنفسها، ولكن الحاكم هنا يفسخ لها العقد، ولأن المسألة فيها اجتهاد إقرار وإنكار، فلا بد أن ترجع إلى الحاكم فيحكم بالفسخ. فإن زعم وقال وطأت، قال وطئت يعني قبل المدة، إما بعد المدة أو فيها وهي ثيب، حلف أقسم على ذلك لأنه يتعذر إقامة البينة على وطئه، والأصل سلامة الشخص عندما يتزوج في دوام النكاح، وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها، فإن نكل حلفت هي. وفيه الخلاف السالف كما بينا على مسألة إن كان في النكول هي تحلف وتستحق. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ. وقيل يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه لأنه محل نظر واجتهاد، والصحيح الأول. قال المصنف ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ولم تحسب. قال المصنف لو اعتزلته، ضرب القاضي للعنين عاما فاعتزلته أو مرضت ما استطاع أن يجامعها، أو حبست في المدة لم تحسب هذه المدة، يعني لو حبست 10 أيام لا تحسب، شهر لا يحسب، مرضت شهرا لا يحسب، يعني يزداد على العام هذا الشهر، لأن أثر المهلة يظهر إذا كان الزوج قد خلى بزوجته ومكنته من نفسها. أثر المهلة يظهر بأنه يخلو بها وتمكنه من نفسها، والمرض مانع والاعتزال مانع والحبس مانع. أما لو مرض هو أو حبس هو أو اعتزل هو حسبت من المدة، حسبت من المدة. قال المصنف ولو رضيت بعدها به بطل حقها، ولو رضيت بعدها به بطل حقها، فسيرت ارتضت. وقلنا بأن التأصيل العام أن كل صاحب حق له أن يسقط حقه، كل صاحب حق له أن يسقط حقه. نعم. هذا بخلاف الإيلاء والإعصار، لأن الضرر يتحدد والعنة عيب واحد، لا الضرر هنا يتحدد ويتجدد آسف، ولأن العنة عيب واحد لا يتوقع إزالتها إذا تحققت. قال المصنف وكذا لو أجلته على الصحيح، المعنى أنها تعطيه مهلة أخرى، يعني يأتي القاضي يعلم بأنه عنين، ثم بعد ذلك يفتح له بابا يمهله عاما، فتأتي هي بعد العام ولا يستطيع أن يجامع فتقول أمهله 16 أخرى تحبه، أو تقول أمهله شهرا كاملا فلها ذلك. حفظك ربي يا صالح، رفع الله مقامك ويسرعك أمرك، زادك الله أدبا وحرصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نكح وشرط فيها إسلام، ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف، يعني لم يجدها مسلمة، لم يجدها حرة، لم يجدها حسيبة نسيبة، فالأظهر صحة النكاح. يعني هو تزوجها اشترط أن تكون مسلمة فظهرت كتابية، تزوجها واشترط أن تكون حسيبة نسيبة فلم يكن النسب راقي، اشترط أن تكون حرة فكانت أبا، وهو كان ممن يحل له نكاح الأمة، هذا شرط صح النكاح، لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع. وفي قولي في الأظهر مقابله البطلان، لأن النكاح يعتمد على الأوصاف دون المشاهدة، فيكون اختلاف الصفة اختلاف العين. وهذا هذان القولان، وكان الأول طبعا غير صحيح، وهذان القولان فيما إذا شرطت حريته فبان عبدا، هما إذا نكح بإذن السيد، وإلا فلا صح قطعا لعدم الإذن. ثم قال المصنف: ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار. نعم، لأنه جاء أفضل مما شرط، والمعنى أنه اشترط نسيبة فكانت من أرقى الناس نسبا، اشترط حرية أو اشترط جمالا أو اشترط مالا، فوجدها من أغنى الناس مثلا، فما كان من علو فوق الشرط الذي اشترطه فلا خيار، ولا يقال أنه مخالف لما اشترط، بل هذا فوق ما اشترط. قال: وكذا له في الأصح. قال: وكذا له في الأصح للغرور أولها، قال: فلها الخيار، اعتذر، قال: ثم إذا بان خيرا مما شرط فلا خيار. نعم، لأنه قد 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 وجد ما هو فوق ما اشترط. قال: وإن بان دونه، يعني بأن يعني بان دون ما اشترطت، هي اشترطت نسبا فلم تجد نسيبا، اشترطت حرية فلم تجد، فلها الخيار. نعم، لها الخيار، يا لها الخيار ولأوليائها الخيار، لأن الذي يلحق العار بذلك بالنقص الأولياء، فلهم الخيار أيضا. يعني بمعنى أنها اشترطته كفئا فوجدته غير كف، لها الخيار، فإن رضيت به غير كف، وذل راجل خير من ذل حائط، فارتضت به غير كف، للأولياء الخيار أيضا، لأن المعرة كما قلت ترجع إليهم، لذلك لهم الخيار. أما إن كان مثل نسبها أو فوقه فالأظهر المنع لعدم العار بذلك. وكذا له في الأصح للغلول. والثاني لا لإمكان الطلاق، يعني هو يمكنه أن يطلق ينتهي من هذا، لكن الخيار له وهذا الأصح. أيضا لو اشترطت حريته فخرج عبدا فمقتضى الأمر أن له الخيار، وكما قلت لو ارتضت به فللأولياء الخيار، فلو ارتضت به فللأولياء الخيار. نعم. ولو قال المصنف ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر، لأنها منه ظن، كما لو اشترى عبدا يظنه كاتبا فوجده غير كاتب. ومقابل الأظهر له الخيار، ولأن ظاهر دار الإسلام إذا كان في دار الإسلام ظاهره أنها مسلمة والحرية، فإن خالفت يعني الصفات صارت أمة أو غير مسلمة فله الخيار، والأول أسد وأصح ويكون هو الذي قصر في ذلك. قال ولو أذنت في تزويدها بمن ظننته كفءا فبان أنه ليس بكف من دناءة نسب أو من فسق أو من دناءة حرفة فلا خيار لها، لا خيار لها كما قلت لا خيار له. لما قصرت؟ وجب عليها أن تسأل وأن تستقصي حتى لا تقع في مثل ذلك، فهي قصرت، هذا تقصير منها وتقصير من الولي فلا خيار لها. قال النووي قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار. فما الفرق بينهما؟ هي أذنت بمن تظنه كفءا فكان فاسقا او كان صاحب حرفة ومهنة فيها دناءة او كان دليل النسب لها الخيار، فليس لها الخيار. اما اذا بان معيبا او بان عبدا فلها الخيار. فما الفرق بينهما؟ لما ليس لها الخاف الأول ولا الخاف الثاني؟
بس الحمد لله مولود.
طيب هو الحق ان هذه المسألة خلافية ايضا، لان بعض العلماء قال لا فرق بينها وبين انه تزوجها ظنا منه انها حرة بانت اما، لكن الحق ان الحق هنا الحق فيه فارق، لان المعرة لا تلحق الزوج، لكن المعرة تلحق الزوجة، المعرة معرة الدناء لا تلحق الزوج لكن المعرة تلحق الزوجة. فافترق فالأسد أن يكون لها الخيار في هذا الباب، والمباعد كالعبد. ومتى فسخا بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب، أي فيسقط قبل الدخول ويجب بعده، بعد الدخول يجب المهر ولا يرجع مغره، والتغرير المؤثر تغرير قارن العقد. الرجل الذي أتى به ليتزوجها غرر به، والتغرير كان مقارنا للعقد. فإن كان سابقا فلا اعتبار به في صحة العقد ولا في الخيار. وأما الرجوع بالمهر، إذا قضينا بالرجوع على الغار فالتغرير السابق كالمقارن، فلا بد أن يرجع إليه ويأخذ منه المهر. ولو غر بحرية أما وصححناه فالولد قبل العلم حر لظنه الحرية، أما بعده بعدما علم فيكون رقيقا، وعلى المغرور قيمته لسيدها، لأنه فوت عنه الرق حقا. يعني سيد الأمة ابنها يكون رقيقا له، فهو فوت ذلك، فوت عن عليه ذلك، وتعتبر قيمته يوم ولادته، ويرجع بها بالقيمة يعني على الغار إذا غرم، لأنه الذي أوقعه في هذه الغرامة. والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها، لأنه متى قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت، يعني هو مضرور مضرور، فلا يمكن التغرير منه. لا يقول له زوجتك هذه الحرة وهي أمة له تعتق عليه، فهذا غير وارد، كذا قال الإمام الرافعي. في ذلك نرى أن ذلك ليس صريحا في الإنشاء، يعني هو لو قال زوجتك هذه الحرة ليس فيها ظهور أنه أنشأ تحريرا أو أنشأ عتقا. قال بل من وكيلي أو منها، والمعنى الاعتبار بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه. قال فإن كان منها تعلق الغرب بذمتها، ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه. ثم فرع تفريعات في هذا الباب وقال فصل، ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح. هذه إن شاء الله تفصيلها يأتي في الدرس القادم. في سؤال تفضلوا وننتقل إلى الدرس الذي بعده. الحمد لله. لا أولا.